أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا أجمعين، مع الحلقة 19 من حلقات قصة الحروب الصليبية. في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا على معركة من أهم المعارك في قصة الحروب الصليبية، وهي معركة حران، وتعرف أيضا بمعركة البليخ نسبة إلى النهر الذي جرت حوله هذه المعركة. شفنا قد الانتصار الكبير اللي حققه جكرمش وسقمان بن أرطق عندما اتحدت جيوشهما في هذه المعركة، وشفنا أثار المعركة الكبيرة. ومن أهم هذه الأثار أن أسر بولدوين دي بورغ اللي هو أمير الرها، وأسر في نفس الوقت جوسلين دي كورتني اللي هو كان نائب أمير الرها، وبذلك أصبحت إمارة الرها دون زعيم ولا نائب للأمير، وبالتالي فرض تانكرد سيطرته أو وصايته على إمارة الرها. طبعا كان نجاح كبير للمسلمين وتقدم واضح في قصة الحروب الصليبية لصالح المسلمين، لكن هذا كان يجري على الساحة العراقية أو على ساحة الرها، لكن في الساحة الشامية كان الوضع الحقيقة في هذه السنة، في سنة 496 من الهجرة والسنة التي بعدها والتي بعدها، كانت هناك مشاكل كبيرة مرت بها هذه الساحة الشامية كالمعتاد في هذه الفترة من تاريخ الأمة. من ضمن المشاكل الكبيرة اللي مرت بها هذه المنطقة في سنة 496 و97 هي سقوط مدينة جبيل في لبنان. مدينة جبيل من المدن المهمة لأنها تحدد الحدود التي رسمها ريمون الرابع لإنشاء إمارة خاصة به وإمارة طرابلس. فمدينة جبيل تقع جنوب طرابلس، وهو بذلك حدد حدود المملكة التي يريد أن يقيمها أو الإمارة التي يريد أن يقيمها، طرطوس في الشمال وجبيل في الجنوب، ويبقى عليه فقط أن يسقط طرابلس. في نفس الوقت بنى قلعة كبيرة جدا اسمها سان جيل أو السنجيل، في بعض الكتب العربية تترجم إلى السنجيل. هذه القلعة كبيرة جدا وضخمة ومهمة، بناها بالقرب من طرابلس، تشرف على طرابلس وتهدف إلى قصف طرابلس قصفا مستمرا حتى تسقط. وللأسف الشديد هذه القلعة يعني بنيت على أعين المسلمين في حمص وفي دمشق، ولم يتحرك أحد لهدمها أو لمنع بنائها، فتمت وكان لها أثر كبير بعد ذلك كما سنرى في إسقاط طرابلس. من الحوادث أيضا المفجعة التي تمت في هذه الفترة في الشام سقوط عكا، وعكا طبعا سقوطها هز العالم الإسلامي كله. عكا تعتبر أحصن مدينة في الشام مطلقا، وكان من الصعب جدا أن تسقط، لكن حصرت حصارا طويلا من بولدوين الأول اللي هو كان حاكم أو ملك بيت المقدس في ذلك الوقت، حصرها من البر، وحصرها كذلك أسطول من جنوة بحري كبير، وبالتالي سقطت المدينة العملاقة عكا. وللأسف الشديد حدثت فيها مجزرة هائلة للمسلمين بعد أن أعطى الصليبيون الأمان للمسلمين، لكن غدروا كعادتهم وقتلوا عددا كبيرا جدا من المسلمين. وطبعا سقوط عكا كان يعني الكثير والكثير بالنسبة لأهل فلسطين وأهل الشام بصفة عامة، لأنها كانت أحد المصادر التي يتوقع أن يأتي منها الإمداد للمسلمين. بسقوط عكا لم يبقى مع المسلمين إلا ميناء صور فقط في لبنان، وميناء عسقلان في فلسطين، وميناء صور كان واقع تحت سيطرة الدولة العبيدية، وكذلك ميناء عسقلان. برضو من المشاكل الكبيرة اللي حصلت أن تانكرد احتل حصن اسمه حصن أرتاح بالقرب من حلب، وبين حلب وبين أنطاكيا، وقتل في هذا الحصن 3000 من المسلمين، ولم يتحرك أحد لنجدة الحصن المحاصر فترة من الزمن. في بعض الوفيات حصلت في هذه الفترة أيضا، وهي وفيات مؤثرة في قصة الحروب الصليبية نتعرض لها بسرعة، وهي وفاة دقاق ابن توتش اللي هو كان أمير دمشق، وتولى مكان دقاق أتابك دقاق أو أتابك أولاد دقاق أو مربي أولاد دقاق، وهو اسمه طغطكين. وطغطكين هذا من التركمان، يعني أحد الأتراك أيضا، لكنه ليس من السلاجقة، وهنسمع اسمه كتير بعد كده في قصة الحروب الصليبية. وهو على كل حال كان أفضل من دقاق ابن توتش، كان يعني له بعض النزعات الجهادية، كان يجاهد الصليبيين في بعض المعارك وبعض المواقف، لكنه في أوقات أخرى كان يتحالف مع الصليبيين، يعني كان شخصية غير متوازنة أحيانا مع المسلمين وأحيانا مع الصليبيين، لكنه على أي حال كان أفضل من دقاق. برضو في سنة 498 توفي السلطان بيرقياروك اللي كان بيحكم المسلمين في ذلك الوقت، ومع أنه كان سلطان عادل وحسن السيرة وطيب الأخلاق، لأن وفاته الحقيقة كان فيها خير للمسلمين، لأن حصل نوع من الوحدة بعد أن توفي بيرقياروك. بيرقياروك كان بيحكم قطاع من الدولة الإسلامية، وكان في نفس الوقت أخوه السلطان محمد بيحكم قطاع آخر، فبعد وفاة بيرقياروك اتحدت الأمة الإسلامية تحت قيادة السلطان محمد أخو بيرقياروك، محمد ابن ملك شاه ابن ألب أرسلان. وبكده بقى بيسيطر محمد ابن ملك شاه على منطقة العراق ومنطقة فارس وأرض الجزيرة وبعض القطاعات من شرق إيران، يعني أصبح ليه أملاك واسعة، وبالتالي أصبح نوع من الوحدة موجود، وهو عنده كان عنده توجه لحد ما للجهاد ولحرب الصليبيين، فده كله طبعا صب في مصلحة قصة الحروب الصليبية لصالح المسلمين. برضو من الشخصيات المهمة اللي ماتت في سنة 498 الأمير الفرنسي الشهير ريمون الرابع، ومات قبل ما يحقق الحلم بتاعه، يعني حاصر طرابلس من سنة 495 وهو يحاصر طرابلس، وأسقط طرطوس في سوريا في شمال طرابلس، وأسقط الجبيل في لبنان في جنوب طرابلس، وبنى يعني الحدود بتاعة مملكة طرابلس أو إمارة طرابلس التي ينوي أن يقيمها، لكنه مات قبل أن يصل إلى حلمه، وترك هذه الأملاك وهذه الجيوش لإمارة ويليام جوردن ابن خالته انتظارا لقدوم بيرترام، وبيرترام ده كان ابن ريمون الرابع وكان بيعيش في فرنسا انتظارا لقدومه من فرنسا. برضو من الوفيات المهمة اللي حصلت في هذه الفترة أن فقد المسلمون علما عظيما من أعلام الجهاد، وهو سقمان ابن أرتق. والحقيقة سقمان ابن أرتق احنا شفناه قبل كده في بعض المعارك الجهادية، وكان عنده توجه إسلامي واضح، وهو الذي انتصر مع جكرمش في موقعة حران، وكان كل كلماته تدل على أنه يجاهد في سبيل الله عز وجل. وعندما استغاثه أمير طرابلس ابن عمار، وابن عمار هذا كان شيعي لو تذكره، وكانت معظم السكان في أرض طرابلس شيعة، لما استغاث سقمان ابن أرتق تحرك له سقمان ابن أرتق، مع أن سقمان من السنية وكان رجلا ملتزما بدينه وورعا، لكنه قال أن لابد لنكدة هؤلاء من الصليبيين، وتحرك فعلا بجيشه ووصل إلى يعني مشارف طرابلس، لكن سبحان الله كان مريضا بمرض يسمى مرض الخوانيق، وهو عبارة عن ضيق في النفس وعدم قدرة على النفس في يعني لحظات معينة تأتيه على نوبات مختلفة، جاءته النوبة وهو على يعني مشارف طرابلس، فعرض له أصحابه أن يعود مرة ثانية إلى بلادي إلى حصن كيفة كي يطبب هناك، لكنه قال كلمة عظيمة، قال بل أسير، بل أسير ناحية طرابلس، فإن عفيت أتممت ما عزمت عليه، ولا يراني الله عز وجل تثاقلت عن جهاد الكفار خوفا من الموت، وإن أدركني أجلي كنت شهيدا سائرا في جهاد. فأكمل طريقه رحمه الله ومات قبل أن يصل إلى طرابلس، فرحم الله عز وجل، ونسأل الله أن يرفع درجاته في الجنة. استكمالا لبعض المواقف المؤسفة الحقيقة اللي حصلت في العالم الإسلامي، أن جكرمش اللي هو كان أمير الموصل، وتعتبر الموصل هي حلم المسلمين في ذلك الوقت، حصل بينه وبين السلطان محمد الجديد نوع من النزاع، وتفاقم النزاع ووصل الأمر إلى عزل جكرمش عن إمارة الموصل، ورفض جكرمش أن يعزل، وحصل صدام حقيقي بين قوات السلطان محمد بقيادة مملوك كان اسمه جولي سقاو، وكان حقيقة أحد التركمان، لكن كان ظالم وكان شديد التعسف وكان عنيف جدا في حروبه ومعاركه، فتقدم جولي سقاو وحارب بالفعل جكرمش على أطراف مدينة الموصل، وأسر جكرمش وانتصر عليه واقترب من مدينة الموصل ليدخلها، لكن أهل الموصل كانوا بيحبوا جكرمش حب كبير جدا فأغلقوا الأبواب، وإحنا قلنا أن ده كان شعب فاهم وعرف يقدر حقيقة قيمة الرجال، فعرفوا قيمة جكرمش بالقياس إلى قيمة جولي السقاو اللي أرسله السلطان محمد محمد. وطبعا ده كان غلط كبير من السلطان محمد أن يرسل رجل بهذه السيرة السيئة إلى بلد عظيم كالموصل، وأغلق الشعب الأبواب ووضع على رأس إمارة الموصل زنكي ابن جكرمش، وكان طفل صغير ولا يستطيع طبعا أن يقيم الأمور أو يقدر حجم القضية، وبالتالي الشعب أرسل فورا إلى شخصية كبيرة لتقود البلاد وترعى زنكي ابن جكرمش أو تقف أمام جولي سقاو. فالشخصية ديت كانت مين؟ الشخصية ديت كانت قلج أرسلان. وقلج أرسلان مرت بنا قصته يعني أكثر من مرة، وهو الذي يعني قاتل الحروب الصليبية في بداية غزوها للعالم الإسلامي في آسيا الصغرى، وكان سلطان سلاجقة الروم، وهو الذي انتصر منذ يعني سنوات قليلة في سنة 494 من الهجرة على الجيوش الصليبية المتتالية، وقتل منهم زي ما قلنا حوالي 240 ألف أو أكثر من الصليبيين. ومع يعني طبعا هذه الدعوة من أهل الموصل وجد أنها فرصة كبيرة لتوسيع الأملاك، وكان راجل زي ما أنتم عارفين يعني يحاول قدر ما يستطيع أن يوسع ملكه وأن يزيد من ثروته، فقبل الدعوة وتحرك بجيشه إلى الموصل والتقى مع جولي سكاو في معركة خارج الموصل وقتل فيها قلج أرسلان. يعني هو سبحان الله جاي من آخر الدنيا، جاي من آسيا الصغرى، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت، يعني جاي من آخر الدنيا عشان يعني يزيد في أملاكه ويوسع من سلطانه، ولكن شاء الله عز وجل أن يموت في أرض لم يطأها قبل ذلك ولم يقربها قبل ذلك، وهي أرض الموصل. وانتهت بذلك قصة قلج أرسلان، ويعتبر هو آخر السلاطين المهمين في هذه المرحلة في منطقة آسيا الصغرى، وبذلك خرجت آسيا الصغرى تقريبا من قصة الحروب الصليبية وظلت القصة في أرض الشام. طبعا جولي سقاو في هذا الوقت لما قتل قلج أرسلان استطاع أن يدخل إلى مدينة الموصل وعامل أهلها بمنتهى التعسف والظلم، وقتل عددا كبيرا من سكانها، ويعني أرهق الناس إرهاقا كبيرا، وطبعا لأنهم قبل كده رفضوا دخوله مرة والثانية فعملهم بهذا العنف الشديد، ووجد المسلمون أنفسهم في ضائقة شديدة، وشعر السلطان محمد السلجوقي بمدى الخطأ الذي ارتكبه في حق المدينة بإرسال هذا الظالم إليها، فأرسل لها رجلا آخر هو مودود ابن التنتكين، والاسم ده عايزكم تحفظوه كويس جدا وتعلموه لنفسكم والجيرانكم والأحبابكم والأولادكم. مودود ابن التنتكين رحمه الله من أعظم الأسماء في تاريخ الأمة الإسلامية. للأسف طبعا أنا عارف أن كتير جدا من المسلمين ما يسمعوش أصلا عن اسم هذا الرجل الفاضل، لكنه كان مجاهدا، كان ورعا، كان تقيا، كان فاهما في الدين وفاهما في الجهاد في سبيل الله، وعلى أعلى درجة من درجات الكفاءة والإدارة العسكرية وإدارة البلاد. فأرسله السلطان محمد ليحل الأزمة في أرض الموصل، وللأسف الشديد حصل طبعا صدام بينه وبين جولي سقاو، ورفض جولي سقاو أن يفتح الأبواب إلى مودود ابن التنتكين، لكن الشعب الفاهم الواعي في أرض الموصل قام بثورة على جولي سقاو، فقمعت الثورة بالعنف، فانتهز الشعب فرصة في أحد الأيام في صلاة الجمعة والجميع في المساجد، وخرجت مجموعة من أهل الشعب العاديين وقتلوا مجموعة من حراس جولي سقاو على أحد الأبراج، وفتحوا الأبواب ونادوا باسم السلطان محمد، فدخل الأمير مودود بن التنتكين، وبالفعل قضى على ثورة أو على يعني نزعة جولي سقاو بالاستقلال بالموصل، واستتب الأمن لصالح السلطان محمد في إمارة الموصل عن طريق الأمير مودود بن التنتكين. لكن هرب جولي سقاو، وهو في هربه هرب بالصيد الثمين بولدوين دي بورج اللي هو كان أمير إمارة الرها والمأسور في الموصل قبل ذلك. الوقت ده كان انتوا عارفين ان قبل كده جوسلين دي كورتوناي اللي هو كان نائب بولدوين دي بورج على إمارة الرها كان مأسور مع سقمان بن أرتق، ولما مات سقمان بن أرتق يعني الورثة لسقمان بن أرتق يعني فاصلوا أو بادلوا هذا الرجل أو هذا الصيد الثمين أو الأسير المهم بفدية مالية، وأطلق سراح بالفعل جوسلين دي كورتيني. بعد هذا الإطلاق ووجود طبعا بولدون دي بورج في إيدين جولي سكاو، وجولي سكاو هرب إلى أرض الجزيرة إلى القرب من مناطق حلب، حصل نوع من التلاقي بين جوسلين دي كورتني اللي هو كان نائب بولدون دي بورج وبين جولي سكاو، وحصل نوع من التفاوض على الأمير الثمين اللي هو كان أمير الرها بولدون دي بورج. وبالفعل قبل جولي سكاو أن يطلق سراح بولدن دي بورج مقابل 70,000 دينار من الذهب، وفي مقابل أن يتعاون جولي سقاو مع جوسلين دي كورتناي ومع بولدن دي بورج في المعارك العسكرية. يعني هو رجل أصلا من المسلمين ومعاه الجيش بتاعه جيش مسلم، هو نعم جيش إجرامي لكنه في النهاية مسلم، لكن سبحان الله اتفق في معاهدة يعني دفاع مشترك أو قتال مشترك بينه وبين الصليبيين على أن يتعاون سويا في إقرار كل منهما على أملاكه. جولي سقاو ما كانش عنده أملاك، ما كانش عنده نوع من الحكم أو الإمارة بعد أن هرب من الموصل، وبالتالي حاول أن يقيم له إمارة في منطقة حلب على حساب رضوان ابن توتش ابن ألب أرسلان. وطبعا ده أغضب رضوان ابن توتش وحاول أن هو يعني يقاوم جولي سقاو، فاستعان جولي سقاو ببولدون دي بورج وبجوسلين دي كورتني، وبالفعل تقدموا بجيوشهم المسلمة الصليبية ناحية حلب، فما وجد رضوان أمامه إلا أن يتحد مع تانكرد أمير أنطاكيا. فدارت معركة عجيبة جدا، اتحاد رضوان ابن توتش أمير حلب مع تانكرد أمير أنطاكيا ضد جولي سكاو المسلم مع جوسلين دي كورتني وبولدن دي بورج الصليبيين. يعني جيش فيه صليبيين ومسلمين، والجيش الثاني برضو فيه صليبيين ومسلمين، طبعا غياب كامل للفهم وضياع لكل المعاني الإسلامية والمعاني الفقهية وغياب كامل للشريعة عن أذهان الناس. وتم الصدام وانتصر فيه تانكرد أمير أنطاكيا مع رضوان ابن توتش وهزم بولدن دي بورج. وطبعا تانكرد كان سعيد جدا بهذا النصر لأنه هيحاول يفرض سيطرته على إمارة الرها إلى جوار إمارة أنطاكيا، لكن تدخل بطرق أنطاكيا وقال إن هذا النزاع لو استمر ستضيع الإمارتان من الصليبيين، واستطاع أنه يفك النزاع بين الأميرين، وأعاد بولدن دي بورج إلى حكم إمارة الرها، وأعاد وطبعا تانكرد كان بيحكم إمارة أنطاكيا. وفي أثناء غياب بولدن دي بورج عن إمارة الرها حصل نوع من الثورة في داخل الإمارة من الأرمن الذين كانوا يعيشون في داخل الإمارة، والأرمن عانوا كثيرا من حكم الصليبيين سواء كان في فترة بولدن دي بورج الأولى أو في فترة تانكرد وصاية تانكرد على الإمارة، وقرروا أن هم يخرجوا تماما من حكم الصليبيين ظنا منهم أن بولدن دي بورج لن يعود إلى إمارة الرها بعد الهزيمة التي تعرض لها من تانكرد. لكن بطرق أنطاكيا زي ما قلنا حل الموضوع ورجع بولدن دي بورج، ولما لقى هذه الثورة عليه في إمارة الرها أقام الأحكام التعسفية الكبيرة، وهدد حتى يعني بطرق الأرمن بسمل عينيه، يعني بخطف نور عينيه عن طريق الإحراق، وطبعا ده كان نوع من التعذيب الشديد، إلا أن يفتدي نفسه ببعض المال، وافتدى نفسه بالمال وقتل عدد من زعماء الأرمن وعذب عددا آخر وطرد بعض الأرمن من الإمارة. يعني كل طبعا أحداث دي أدت إلى نوع من القلاقل الشديدة وأضعفت إلى حد كبير إمارة الرها، وكانت بتصب في صالح المسلمين كل هذه الأحداث الساخنة. تعالوا نبص بص على منطقة طرابلس اللي حصل فيها. احنا بنقول منطقة طرابلس محاصرة من خليفة ويليام أو خليفة ريمون الرابع اللي هو كان اسمه ويليام جوردن، وويليام جوردن نهج نفس النهج اللي كان ماشي عليه الأمير السابق الأمير الراحل ريمون الرابع، يعني نفس الحصار لنفس المنطقة ونفس الأهداف إسقاط مدينة طرابلس ونفس الأحلاف، ما زال حليفا لألكسس كومنين الإمبراطور البيزنطي، وبالتالي ما زال محاصرا لإمارة طرابلس. الأمير لطرابلس اللي كان اسمه ابن عمار الشيعي وجد ان هو يعني ستقع البلاد لا محالة، يعني بعد يوم او يومين او شهر او شهرين العملية مسافة مسألة وقت، لانه بقاله حد دلوقتي 6 سنوات أو 7 سنوات محاصر، كلام ده في سنة 502 من الهجرة، وهو محاصر من سنة 495 من الهجرة، 7 سنوات من الحصار المتصل ولم يتقدم الى نجدته احد. فقرر ابن عمار ان يترك المدينة ويذهب بنفسه إلى بغداد ليستغيث بالخليفة المستظهر بالله الخليفة العباسي، ويستغيث بالسلطان محمد السلجوقي. طبعا الخليفة خليفة سني وكذلك السلطان محمد. ولما حصل هذه الاستغاثة يعني لم تقابلها نوع من الحماسة من الخليفة ولا من السلطان، وقالوا له يعني شد حيلك وإحنا قلوبنا كلها معاك ونتأثر لما يحدث لك، ولكن لم يتحرك أي نوع من الجيوش لنجدة طرابلس من الصليبيين. وطبعا رجع للأسف ابن عمار بدون أي نوع من المعونة، وعند وصوله إلى طرابلس وجد أن المدينة قد سقطت لا في أيدي الصليبيين ولكن في أيدي العبيديين. وإحنا قلنا قبل كده أن مع أن ابن عمار كان شيعي لأنه كان إثنى عشري وكان منفصل ومستقل عن الدولة العبيدية الإسماعيلية اللي كانت بتحكم مصر، الدولة العبيدية المسمى بالفاطمية، لما لقت ابن عمار ترك المدينة وذهب إلى بغداد خدتها فرصة وحاصرت البلد وأسقطت طرابلس لحسابها. يعني بدلا من أن تحرر عكا أو تحرر يافا أو تحرر البيت المقدس أو تحرر أي مدينة من المدن المحتلة في فلسطين أو في لبنان أو في سوريا من الصليبيين، اتجهت إلى المدينة التي فيها من المسلمين أعداد كبيرة وأسقطت المدينة لحسابها، ولم يستطع ابن عمار أن يدخل إلى طرابلس. وطبعا الوضع ده يعني كان في وضع شديد المأساوية، استغلته الجيوش الصليبية، وبولدوين الأول بدأ يجمع الجيوش وجمع جيش بيت المقدس بالإضافة إلى جيش طرابلس بالإضافة إلى جيش تانكرد، وعمل منهم جيش موحد وبدأ يهاجم مدينة طرابلس. في الوقت ده وصل برترام ابن ريمون الرابع، وعلى طول أول ما وصل عايز يستلم الأملاك بتاعته وأملاك أبيه الراحل، وحصل نوع من الصدام بينه وبين ويليام جوردن اللي هو كان ابن خالة ريمون الرابع واللي كان مستخلف على أملاك ريمون الرابع، حصل بينهم صدام، وويليام جوردن قال أنا حافظت على هذه التركة واللي هي فيها حق. فدخل بولدوين الأول وعمل نوع من المصالحة بين الطرفين وقسم بينهما مدن المسلمين، فأعطى ويليام جوردن مدينة طرطوس السورية، وأعطى برترام ابن ريمون الرابع مدينة جبيل، وإذا سقطت مدينة طرابلس تصبح من حق برترام ابن ريمون الرابع. واتفقوا فعلا على هذا الأمر، واتحدت الجيوش الصليبية جميعها لقتال المسلمين في طرابلس، وبالفعل في سنة 503 من الهجرة سقطت مدينة طرابلس بعد حصار 8 سنوات متصلة دون أي نوع من المساعدة من المدن الإسلامية الكثيرة جدا المحيطة بطرابلس. سقوط طرابلس طبعا هز العالم الإسلامي لأنها سقطت بعد فترة طويلة من الحصار، وأعطي أهلها الأمان من الصليبيين، لكن معتاد طبعا أن يعطى الأمان ويخلف الوعد. ودخل الصليبيون وقتلوا مقتلة عظيمة في أهل طرابلس، وسحقوا كل المقاومين في هذه المدينة التي ظلت تقاوم 8 سنوات متصلة. وليس ذلك فقط، بل دمروا الكثير من دور المدينة ومن مساجد المدينة، بل وأحرقوا عددا هائلا من الكتب الموقوفة، الكتب العلمية الهائلة في كل مجالات العلوم، سواء كانت مجالات العلوم الشرعية أو مجالات العلوم الحياتية. وكانت طرابلس تعد من مدن العلم المشهورة في الشام، ولعلنا لا نبالغ إن قلنا أن في ميادين طرابلس أحرقت أكثر من 3 ملايين كتاب. تخيل أكثر من 3 مليون كتاب في ميادين طرابلس أحرقت، وضعت ثروة هائلة على المسلمين وعلى العالم أجمع. للأسف الشديد بعد هذه المعارك الضارية بدأت تتساقط مدن الساحل يعني الشامي ببساطة شديدة جدا. سقطت بنياس وسقطت جبلة في يد تانكرد، وسقطت بعد ذلك بأربع شهور بعد سقوط طرابلس بأربع شهور مدينة بيروت العظيمة في لبنان، وسحق أيضا شعبها تحت أقدام بولدوين الأول، وقتل منهم عدد كبير، وضمت بيروت إلى مملكة بيت المقدس. وسقطت بعد ذلك أيضا مدينة صيدا، وسقط حصن الأثارب وهو حصن في غاية الأهمية مشرف تماما على مدينة حلب، ورضوان ابن توتش رفض أن يدفع 30 ألف من الدنانير الذهبية لإنقاذ حصن الأثارب من الوقوع في يد تانكرد، ورفض أن يدفع الفدية، ورفض أن يدافع عن الحصن بجيشه، وبالتالي سقط حصن الأثارب المهم في يد تانكرد، وقتل في داخل الحصن 3000 من الجنود المسلمين، وبذلك أصبح هناك سيطرة شبه كاملة من الصليبيين على منطقة الشام ومنطقة فلسطين ومنطقة لبنان. وطبعا الأوضاع دي كلها كانت تنذر بمأساة كبيرة يمر بها المسلمون. يا ترى إيه اللي هيعمله مودود ابن التنتكين الأمير المسلم الفذ التقي الورع الذي يعني بدأ يحكم إمارة الموصل في ظل هذه الأجواء المضطربة، في ظل هذه الظروف الصعبة، في ظل هذه المذابح المتكررة هنا وهناك؟ ده بإذن الله نعرفه في الحلقة القادمة وفي الحلقات التي بعدها. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.